إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبق لنا تكلمنا عما يتعلق بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وبينا بأن الإسلام دين يأمر بالعدل. العدل بمعناه الشامل، بمعناه الواسع، عدل بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى في تصحيح عقيدته وتثبيت توحيده وتقديم مرضات الله عز وجل على ما تهواه نفسه ويميل إليه طبعه، فهذا عدل، والتوحيد عدل، وحق الله سبحانه وتعالى على العباد. أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، فهذا هو عدل، والتوحيد عدل، توحيد الله عز وجل وإفراده بالألوهية والعبودية ووصفه بما وصف به نفسه من صفات الجمال والكمال وصفاته العليا وأسمائه الحسنى، فهذا هو من العدل. عدل بين الإنسان ونفسه، أن يقيها وأن يحفظها من المهالك، أن ينهى نفسه عن الهوى، لأن الإنسان إذا نهى نفسه عن الهوى فيكون عادلا مع نفسه، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. فالإنسان مطلوب منه أن يقي نفسه، أن يحفظ نفسه، ولا يكون ذلك إلا بالعدل معها ومعاملتها بالقسط، أن يعدل بينه وبين الناس، أن يعدل بأن ينصفه من نفسه، وأن يعطي لكل ذي حق حقه، وأن يؤدي ما عليه على وجه الكمال والتمام، وأن يعدل مع القريب ومع البعيد، أن يعدل مع القريب ومع البعيد، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أن يكون عادلا مع الصديق ومع العدو، مع من يحب ومع من لا يحب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالإسلام يأمر أتباعه برفع هذا الشعار والتحلي بهذا الخلق الرفيع، ألا وهو العدل. فما أعظم العدل وما أجمل العدل، فإن الأمة إذا ساد فيها العدل وشاع بين أفرادها ومجتمعها وحكامها ومحكومها، فإن هذه الأمة أمة صالحة، أمة يكتب لها البقاء ويكتب لها الاستمرار. الإسلام أمر بالعدل ولم يكتفي بذلك فقط، بل أمر أيضا بالإحسان. فإذا كان العدل هو الحق الثابت، فإذا حتى أن العدل في العقوبة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فإن الإسلام يأمر بجانب إلى جانب العدل يأمر بالإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إحسان بين العبد وربه في العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إحسان بين الإنسان وبين يعني بني جنسه من الناس بأن ينفق عليهم وأن يحسن إليهم، بداية من الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين إلى آخر القائمة، أن يحسن إلى هؤلاء، أن يحسن إلى الإنسان وأن يحسن إلى الحيوان. دخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة في كلب، سقت كلبا رأته يأكل الثرى، فأدخلها الله عز وجل الجنة بسبب إحسانها إلى هذا المخلوق الأعجم، في كل ذي رطبة أجر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إحسان في العبادة، إحسان في المعاملة، إحسان الإنسان إلى جميع المخلوقات، بداية من الدرجة العليا إلى الدرجة القصوى، كما قلنا سقي كلب وإحسان إليه. الإحسان أيضا يشمل أن يحسن الإنسان في عمله، أن يتقن عمله، إتقان العمل هو أيضا من الإحسان، إتقان العمل هو من الإحسان. رحم الله عمل عمل، رحم الله امرأ عمل عملا فأتقنه، فإتقان العمل هو إحسان، والإسلام أمر بالإحسان في جميع نواحي الحياة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، الحديث. إذن الإسلام يأمر بالإحسان في جميع نواحي الحياة، فإذا كان العدل مطلوب ومن حق الإنسان أن يطالب بحقه وأن يعدل في قضيته، فهناك أيضا مجال للإحسان، ويعنى به أيضا التسامح والتنازل عن الحق، أن يكون الإنسان له حقه وليس حق الله، حق الإنسان، يجوز للإنسان أن يتنازل عن حقه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا من الإحسان. فالعفو والصفح عن من أساء إليك ومن ظلمك ومن فعل معك غير الخير، فعل معك شرا، فإنك أيضا مطلوب بأن تحسن إليه. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، العافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن فالإسلام يأمر بالعدل ويأمر بالإحسان، فالعدل والإحسان كلاهما أمر مطلوب في الإسلام، ومن واجب كل مسلم أن يتحلى بهاتين الصفتين، أن يكون معروف موصوفا بالعدل، وأن يكون أيضا موصوفا بالإحسان، فالإحسان يزين جانب العدل. ولذلك مما قرأته في كتب التاريخ أن أبا جعفر المنصور تقدم جماعة عنده يشكون عاملهم، فجيء بالعامل وجاء الناس وبدأوا يشكونه إلى أمير المؤمنين، فقال العامل والولي إني أتحداهم إن كنت ظلمت أحدا منهم فأنا أعدل بينهم، يعني أراد أن يبين أنه عادل فيهم ويعدل بينهم. فقام شاب صغير فقال يا أمير المؤمنين إنه صحيح يعدل فينا ولكنه لا يحسن إلينا. فأعجب الأمير بهذه الكلمة من هذا الشاب الصغير فعزل هذا العامل، قالوا إنه يعدل ولكنه لا يحسن، والله تعالى قال والله تعالى يأمر بالعدل والإحسان، فهذا قام بجانب وترك جانبا آخر، قام بالعدل وترك الإحسان. قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هذا شاب صغير كان في الناس، كان ذكي، بعد يكون يعني ذكي استطاع أن يتدخل لإنقاذ جماعته، لأنهم كانوا يشكون يريدون أن يريحه منهم وأن يعزله عنهم ويوليهم أميرا آخر. فالعامل تحدهم قال أنا أعدل فيهم، هذا هو حقي، هذا هو حقهم علي. فجاء هذا الشاب وقال له نعم يا أمير المؤمنين إنه يعدل يعدل فينا ولكنه لا يحسن، والله تعالى يأمر بالعدل والإحسان. فأعجب الأمير بهذه الكلمة فعزله عنهم وولاه إنسانا أو عاملا آخر. عليكم السلام. بعض الشباب يكونوا أذكياء، بعض الناس يعطاهم الله الذكاء يعني الفطنة، ولكن الأذكياء في الحقيقة رأهم خلال خلال في الناس. أنا قرأت واحد الإحصائية قال لي كان الأذكياء يعني العباقرة والناس اللي حطهم الله يعني قلق لك 6% ديال اللي كاين يعني، وأيضا المغفلون يعني والناس السذج هذو أيضا أو نسبة قليلة 6% ولا شيء من هذا القبيل، أغلب الناس متوسطين يعني يتخدى حاجة يعني الحمد لله. لا هم من الأثرياء في العقل ولا هم من يعني الناس متوسط، أغلب الناس هكذا. فدائما الحاجة اللي عندها قيمة هي اللي تكون دائما قليلة، صح؟ يعني كان واحد القاضي اسمه إياس بن معاوية وكان من أذكياء، كان الفطنة يعني دخل مرة يتقاضى ويتخاصم مع شيخ كبير فوقف أمام القاضي فبدأ يجعل هذا الشاب يتكلم، فقال له القاضي إن الرجل أكبر منك يعني خله يتكلم الأول، قال له الشاب إن الحق أكبر منه. أيوة. قال له اسكت. قال له إذا سكت أنا فمن يدافع عن حقي؟ قال له ما أراك تقول حقا؟ قال لا إله إلا الله. فبهت القاضي مسكين يعني، قال له ما أراك تقول حقا؟ كان إنما غادي تغشي بالحق. فقال له لا إله إلا الله، هل هناك حق أعظم من لا إله إلا الله؟ فقال لا إله إلا الله. فجاء هذا القاضي مشى عند الخليفة وخبروه بهذا الشاب هذا اللي مشى عنده خبره، قال له شنو وقع شنو وقع؟ استعلق ذاك العزله يعني عزله عن القضاء، يعني شافوا ان هذا ماشي، لانك يقولوا في القاضي خص يكون فيه الفطنه من زائد على العلم والعداله والذكور الى اخر الشروط، فيقولوا ايضا خص يكون عنه جانب من الفطنه، جانب من الذكاء، والا اذا كان مغفل ستجري عليه الحيل. يعني ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. ايتاء ذي القربى هذا من جمله داخل في الإحسان. إيتاء ذي القربى يعني إيتاء يعني إعطاء المال، وآت المال على حبه. إذن إيتاء ذي القربى هذا داخل في الإحسان، ولكنه خصص بالذكر للتنبيه على أهميته، للتنبيه على أهمية إيتاء ذي القربى، لأن بعض الناس يغفلون عن القريب ويحسنون إلى البعيد. فجاء الإسلام ليركز وليبين أن ذوي القربى هم أولى بالرعاية وأولى بالإحسان من غيرهم. درهم يكون لك على تنفق على نفسك ثم على أولادك ثم على قاربك وهكذا. إذن دائما القرآن يبدأ وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. آتي ذا القربى حقه ليس البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ذوي القربى، هو يحتل الدرجة الأولى، والوالدين إحسانا وبذي القربى. إذن دائما الوالدين ثم الأقربين هكذا في الترتيب. جاء القرآن لينبه على أن الإحسان أول ما ينبغي للإنسان أن يحسن إليهم أقاربه، والوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وهذه من الخصال العظيمة التي دعا إليه الإسلام. فكل الإسلام كما قال بعض العلماء كل يعني كل خير داخل في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. كل أصناف الشريعة وفروعها تدخل في العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، الضروريات والحاجيات والتحسينيات كلها تدخل في العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وينهى، وإذا تعتبر هذه الآية من جوامع آيات كتاب الله سبحانه وتعالى الآية الجامعة، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. طبعا أن القرآن جاء بالأوامر والنواهي، أمر ونهي، أمر بالفعل ونهي عن الفعل. هناك أمور ينبغي المسلم أن يفعلها، وهناك أمور ينبغي للمسلم أن يجتنبها وأن يبتعد عنها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. لا يكفي أن يفعل الإنسان الأوامر ولا يجتنب النواهي، ولا يكفي الإنسان أن يجتنب النواهي ولا يفعل الأوامر. وهنا يقع الخلل لبعض الكثير من المسلمين، يظن أن الإسلام يغلب جانب على جانب. تقول الإسلام يقول لك الحمد لله ما كان تعدى لحد، ما كانت ديال حد، ما كانت ظلم حد. إيوا والجانب التعبدي، فين الصلاة، فين الصيام، فين الزكاة، فين الحج، فين الإحسان؟ إذن واش الإسلام هو غير نهي وليس أوامر؟ يعني هذا الناس كيجاوب الناس اللي كي شو واحد، يعني مرة قلت واحد يعني يزرع المخدرات كيعمل حشيش، قلت له الحقيقة راكم كتزرعوا سموم وكتقتلوا البشر، هذا إثم كبير. قال لك أودي إحنا ما كان ظلموا حد، ما كانت عدى ولا حد، ما كانت ديو ديال حد. إذا معنى هذا أنه إذا كان هكذا يعني هذا الأمر هذا راه من حقنا أن نفعله. لا، الإسلام أوامر ونواهي، وكلاهما يدخل في طاعة الله سبحانه وتعالى. تطيع الله فيما أمر وتطيعه فيما نهى عنه وزجر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى، والنهي يقتضي الابتعاد عن المنهي عنه ويقتضي تحريم المنهي عنه، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ذكر ثلاثة، أمر بثلاثة ونهى عن ثلاثة، أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. العدل والإحسان أصلان، وإيتاء ذي القربى تكملة، والفحشاء والمنكر أصلان، والبغي هو جزء من الفحشاء والمنكر، يعني أصلان وفرع تكملة. يعني إيتاء ذي القربى جزء من الإحسان، والبغي جزء من الفحشاء والمنكر، يعني عمان ثم خاص. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. ما هو الفحشاء؟ أو ما هي الفحشاء؟ الفحشاء قال فيه المفسرون يعني بمعنى الفحش، الفحشاء بمعنى الفعلاء، بمعنى الفحش كل قول أو عمل يعني مستهجن تستهجنه النفوس الكريمة وترفضه الشريعة. كل قول أو كل عمل مستهجن مستقبح تمجه الطباع وتأباه النفوس الكريمة وترفضه الشريعة، هذا يعتبر فحشاء. إذن هو من كبائر الذنوب. الفحشاء هي الذنوب الكبيرة، كيدخل فيها مجموعة من المنهيات. الفحشاء في العقيدة، الاعتقاد الباطل فحشاء، العقيدة الفاسدة هذا فحشاء. أن تصف الله عز وجل بما لا يليق به، كما هو وجد في بعض الكتب أن الله صارع يعقوب وإلى آخر وغل، هذا فحشاء، هذا لا يليق بالله عز وجل وصف الله تعالى بهذه الصفات، هذا يعتبر فحشاء في العقيدة. في القول وفي العمل، القول أن يقول الإنسان فحشا، الكلام البذيء، الكلام الرديء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء، إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من اتقاه الناس لفحشه، شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من اتقاه الناس لفحشه. إذن الفحشاء يكون في القول، يكون في الفعل، يكون في العمل، يشمل جميع، تدخل فيه العقيدة، يدخل فيه الربا، أكل الربا فحشاء، يدخل فيه أكل أموال الناس بالباطل هذا فحشاء، يدخل فيه الزنا وهذا بالدرجة الأولى، لأنه يكاد قد استعمل القرآن الفحشاء كثيرا في الزنا. يدخل فيه كثير من المنهيات التي نهى الشارع عنها، الله تعالى يقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة، أو فبظلم الذين هادوا حرمنا على طيبات وبصدهم عن سبيل الله كثير وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، هذا كله يدخل فيه في الفحشاء، يدخل فيه الفحشاء. قلنا يشمل العقيدة. إذا رجعت إلى سورة الأعراف وبدأت تقرأ من قول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي به بالقسط، اللي هو مقابل للفحشاء، والقسط هو العدل. وذلك تدرك السر هنا في أن الله يأمر بالعدل وينهى عن الفحشاء، أن الفحشاء يدخل فيه الظلم، والظلم أعلى درجة في الظلم هو فساد العقيدة، ظلم الناس في أموالهم، في أعراضهم، القذف، قذف المحصنات فحشاء، يعني الزنا فحشاء، اللواط فحشاء. فالله سبحانه وتعالى حرم الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هناك فواحش ظاهرة يراها الناس ويشاهدونها، مثل كما قلنا أكل أموال الناس بالباطل، أكل الربا، قتل الأنفس، إزهاق الأرواح، إراقة الدماء، الاعتداء على الدماء، هذا أكيد فحشاء. فسبحان الله حينما تشاهد، وخاصة في عصرنا هذا للأسف الشديد، تشاهد ناس في السوق، ناس في تجمعات كبيرة، فإذا بتفجير هائل يحصل داخل الناس فيقتل العشرات ولربما المئات، لا يدري الإنسان فيما قتل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من علامة الساعة سيكون القاتل لا يدري فيما قتل القاتل ولا المقتول فيما قتل، من علامة الساعة آخر الزمان يأتي زمان على الناس لا يدري القاتل لما يقتل ولا يدري المقتول فيما قتل، يعني حتى واحد ما كيعرف علاش هو كيقاتل وما يعرفش علاش. هذا ينطبق أيضا على الجنود الأمريكيين في العراق وفي أفغانستان وغيرهم وغيرهم، جاءوا يقاتلون، هؤلاء الجنود لا يعرفون لما يقاتلون، لأنه جاء بهم إلى هنا وألقي بهم في هذه المعمعة لا يعرفون لما يقاتلون، شنو السبب ما عرفنش، ولا يدري المقتول فيما قتل. سبحان الله، الإنسان قتل لا يعلم لما قتل، قتل بريئا، هذا فحشاء أكيد، إزهاق الأرواح وإراقة الدماء والاعتداء على الأنفس هو فحشاء حرمه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها، فواحش الظاهر كما قلنا هذه، والفواحش الباطنة أيضا، هناك فواحش باطنة، الكبر، الرياء، الغش، الحقد، الحقد، الحسد، هذه فواحش، مش فواحش، هذه فواحش ظاهرة ولا باطنة؟ هذه باطنة لا يطلع عليها، لا يعرفها إلا صاحبها داخل القلوب، لا تظهر للعيان، لأن الإسلام حرم ذلك كله، حرم الفواحش ظاهرها وباطنها. وهذا من عظمة هذا الإسلام ومن عظمة هذا الدين الذي يتميز به عن غيره. فإذا قارنت بين مجتمع مسلم ومجتمع مادي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، أن المجتمع المؤمن يعني يراقب الله سبحانه وتعالى، وأنا رقيب من نفسه، فهو حينما يعمل عملا أو يقول قولا يراقب الله عز وجل في هذا العمل، هل هذا العمل يرضاه الله عز وجل أم يسخطه، هل أذن الله فيه أم نهى عنه. فالذي فيكون عنده هذا الشعور وعنده هذا الضمير وهذا الإحساس، هذا المراقب، هذا لا يحتاج لا إلى بوليسي ولا إلى شرطي ولا إلى مراقب ولا إلى قانون ولا إلى شيء، راقبه معه. لكن الإنسان المادي الذي يخضع للقانون المادي في القانون الوضعي، فهذا بطبيعة الحال إذا كان في غيبة عن المراقبة السلطة يستطيع أن يفعل المنهيات، لأنه بعيد عن أعيني عن أعين الرقيب. لكن المؤمن يعلم أن الله تعالى رقيب عليه، سواء كان الحاكم يراقبه أو لم يكن، كان سواء ذلك كان أمام الناس أم لم يكن، فهناك أشياء ينتهي الإنسان عنها لأنه لا يريد الناس أن يطلعوا عليها، وهناك أشياء يفعلها الإنسان خوفا من سطوة القانون، يحاسب يتبع القانون. لكن إذا غاب الناس وغاب القانون فكيف يتصرف هذا الإنسان؟ أكيد أنه سيخرج من كل هذه القيود. لكن الإنسان المؤمن الذي جعل الله له رقيبة من نفسه، نفسه رقيبة عليه، الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه، استفت نفسك قبل أن يفتوك المفتون، سبحان الله. فشوف العظمة دي للإنسان المؤمن، فدائما يكون أداة خير وصلاح، سواء كان بوحده ولا مع الناس، دائما طاعة الله عز وجل هو منهجه وهو رائده وهذا هو طريقه، لا يبالي سواء كان أمام الناس أم وحده، هذا هو الطريق الذي يسير عليه. فالله سبحانه وتعالى من عظمة هذا الدين أنه يجعل من الإنسان رقيبا عليه. فإذا كان الإنسان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان يطبق أمر الله تعالى ويجتنب نواهيه فإنه يكون مؤمنا حقا. وينهى عن الفحشاء, وينهى عن الفحشاء, وكما قلنا الفحشاء يعني يشمل هذه المنهيات كلها تدخل في الفحشاء, وكثير ما فيما تدخل يطلق على 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 الزنا واللواط أنه فحشاء, وهو أيضا فحشاء. والعري, الآية اللي قرينا عن قريب, يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ليكشف عوراته. فكشف العورات وخروج الناس عراه وتصوير العراه في المجلات وما إلى ذلك وفي الأندية عورات هكذا رجال ونساء, هذا فحشاء ولا مش فحشاء؟ هذا فحشاء. تعري النساء على شواطئ البحار عورات هكذا, يعني هذا فحشاء. اختلاط الرجال بالنساء ومع هذه الحال هذا منكر, إذا اجتمع فيه الفحشاء واجتمع فيه المنكر. فالإسلام ينهى عن الفحشاء والمنكر. والآية إن قريش كانوا يطوفون بالبيت عورات, لا يفتن كما يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا, وجدوا أباهم يطوفون البيت عراة قالوا نحن نسير على ذلك. ولكن جاءت الآية من بعد يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد غطوا عوراتكم عند كل مسجد. كي يطوفون البيت عراة رجال ونساء, مرأة تطوف عارية وتقول واليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله, سبحان الله إلى هذا الحد لعب بهم الشيطان وأصبحوا يعني هكذا يمشون عراه رجال ونساء ويتعبدون يظنون أن ذلك عبادة وقربة, وأن قريش الذين كانوا يستغلون الناس أو عزوا إليهم بأنه لا يجوز أن تطوفوا في ثيابكم التي أتيتم بها ثياب عصيتم الله فيها, إما أن تشتروا منا ثياب نحن نعطيكم الثياب بثمن عال جدا استغلال, وإما أن تطوفوا عرات. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. وينهى الإسلام وينهى القرآن عن المنكر. المنكر كل قول أو فعل تستنكره الفطر السليمة ويستنكره الشرع. المنكر لا بد أن يكون تستنكره الفطر السليمة وكذلك أيضا يستنكره الشرع, لأن الفطرة, لأن الإسلام دين الفطرة. فإذا بقي الإنسان على فطرته فلا بد أن يكره ما كرهه الشارع, لكن إذا مسخت فطرته قد تنقلب عنده الموازن فيرى المعروف منكرا والمنكرة معروفة. ولهذا لا بد من التقييد بالشرع, أن يكون يستنكره الشرع, لأنه قد تتغير الفطرة فيقول إن الفطرة أصبحت شيء طبيعي كما هو الآن, يعني أمور كثيرة هي مستهجنة في الفطرة ولكن عند بعض الناس لم تعد عندهم منكرا. فنقول إن المنكر ما جعله الشارع منكرا وما رأته الفطرة السليمة التي خلق الله الناس عليها من الاستعداد للحق والاستعداد لقبول الحق, فهذه أيضا يعني ما تراه منكرا يكون منكرا. وينهى عن الفحشاء والمنكر. والمنكر هذا كما قلنا يشمل معاصي كثيرة, ومنها بالدرجة الأولى يدخل فيها ترك الأوامر, ترك الصلاة منكر, عدم إخراج الزكاة منكر, عدم الصيام منكر, ترك الحج مع القدرة عليه منكر. هذه كلها تدخل في إطار المنكر, لأن هذا منكر. الأقوال السيئة أيضا منكرا, من زادة الزور وأيضا منكر, من المنكر من القول وزورا. إذن المنكر أيضا, الفحشاء والمنكر هاتان الكلمتان تدخل فيهما كل النواهي التي نهى عنها الشارع, كل النواهي التي نهى الشارع عنها تدخل في الفحشاء, فهي إما فحشاء وإما منكر. ومن جملة الفحشاء والمنكر البغي, والبغي معناه الاعتداء على الناس على أموالهم وعلى أعراضهم, هذا بغي وهو داخل في الفحشاء والمنكر. خصص بالذكر لأن العرب في الجاهلية كانوا يتباهون بالبغي, كانوا يقومون بالعرب يعني الرجل يقومون بشن الغارات والهجوم, تهجم القبيلة على أخرى وتقوم بنهب الأموال وأسر الناس وما إلى ذلك, هذا البغي، البغي هو مجاوزة الحد، الاعتداء. فإن بغت إحداهما على الأخرى، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هذا البغي، البغي هو الاعتداء، اعتداء فرد على فرد أو جماعة على جماعة أو دولة على دولة. حينما تأتي دولة وتهجم على دولة أخرى وتستعمرها وتدخل وتستغل خيراتها وتنهب ثرواتها، هذا بغي المشي بغي، هذا بغي، وهو فحشاء ومنكر داخل فيما سبق، هذا بغي. فالبغي هو مجاوزة الحد. والله تعالى في البحار: مرج البحر يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي أحدهما على الآخر، لا الحل يدخل في المالح ولا المالح يدخل في الحلو، في الحلو. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. إذن البغي هو الاعتداء على الناس، على دمائهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، فهذا بغي حرمه الإسلام. الإسلام لا يبغي ولا يريد لأتباعه أن يبغي بعضهم على بعض، لا يبغي بعضكم على بعض. حرم الفحشاء وحرم المنكر وحرم البغي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه الآية هي من أجمع الآيات في القرآن الكريم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه في سنة 99 من الهجرة لما تولى الخلافة كتب إلى الخطباء أن يجعلوا هذه الآية في الخطبة، يقرأوها في الخطبة، وتقوم مقام السب لعلي بن أبي طالب. فسبحان الله، كانوا يسبون، كان الخطباء يسبون علي بن أبي طالب على المنابر في كل خطبة جمعة بأوامر من القادة طبعا. يعني الصحيح أنه لم يكن في زمن معاوية، يعني في الدولة الأموية، يعني في عصر الدولة الأموية كانوا يسبون علي بن أبي طالب على المنبر. لم يكن ذلك في عهد معاوية رضي الله عنه، يتولى سنة في سنة 40 إلى أن انتهت الخلافة، لكن ما بين ممكن ابنه يزيد إلى عصر عمر بن عبد العزيز الذي جاء بعد سليمان بن عبد الملك. فهذه المدة كان الخطباء بأمر من السلطان يسبون علي بن أبي طالب على المنبر، لأن هؤلاء الأمويون يعني ضد علي وضد آل علي. والمشكلة بدأت من حينما قتل، من مقتل عثمان، حينما قتل عثمان وتولى الخلافة علي، وكان معاذ بن أبي سفيان في الشام نائبا عن عثمان رضي الله عنهما، فرفض معاوية أن يبايع لعلي، فمدعيا على أنه يجب الاقتصاص من القتلة الذين قتلوا عثمان. فحتى وقعت الحرب، جاءت معركة صفين إلى آخره. ولكن تبين الفئة الباغية شكون هي؟ ما كان معاوية ومن كان معهما هي الفئة الباغية، لأن الأمير المبايع، الخليفة المبايع هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن الأمر لم يستتب له، فقتل علي رضي الله عنه وتولي الحسن وتنازل لمعاوية، وسميت سنة يعني الجماعة، عام الجماعة. لكن بعد معاوية ومزيد وما إلى ذلك، فحينها بدأوا يسبون علي على المنبر. فعاد وكانت قائمة يعني بين آل العباس وبني هاشم وبين الأمويين بني أمية. فلما جاء عمر بن عبد العزيز أمر الخطباء بأن يقرأوا هذه الآية في الخطبة، وأمر بتنحية والتوقف عن سب علي رضي الله عنه، وهذا من عدله وإنصافه رضي الله عنه. وكأنه يشير كما يقول الطاهر بن عاشور، ويشير لأنه جعل هذه الآية، لأن جعل موضع السب، لأن الله تعالى يقول وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وسب علي كان من الفحشاء والمنكر والبغي، فلذلك جعل هذه الآية في محل ذلك السب الذي. فالآية هذه يعني من جوامع الآيات، يمكن آية الكتاب، فليستحسن أن، لكنها ليست متحتمة، يعني ليست واجبة، تقرأ في الخطبة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فجعلها أول من جعلها في الخطبة هو عمر بن عبد العزيز سنة 99 من الهجرة لما تولى الخلافة. وكل أمير يعني الأمراء يعني في عصرنا هذا يطلب الأمر الخطباء بالدعوة للملوك وبالدعوة للرؤساء، حتى وكان كيف ما كان نوعهم، يعني لا بد أن يدعى له بالنصر والتمكين، حتى ولو كيف ما كان نوعه، كان عادلا أو غير عادل، كان صالحا أو غير صالح، فهو مجبر وإلا يعزل ويمنع منه ويمنع من الخطابة. ولذلك أنا قرأت في الحقيقة في كتب العلماء عن أنه يجب على المستمع وكما هو الحديث أن يستمع إذا يعني إذا كان الإمام يخطب يجب على المسلم أن يستمع. الإنصات واجب ولا مش واجب؟ قالوا لكن إذا كان يدعو للأمير فلا يجب الإنصات، لأن الدعوة للأمير يعني غير مشروعة، لأنه أن المساجد لله فلا يدعو مع الله أحدا. الدعوة تكون عامة نعم، أما تخصص وتدعو لله، وخاصة هؤلاء الأمراء الظالمون أن يدعو لحكام ظالمين ثم بعد ذلك يعني يؤمن الناس. ولذلك ترى أنهم يدعون بعض الناس كانوا يقولوا آمين، وإن كان آمين في الحقيقة لا ينبغي في الخطبة، يعني يكون إمام يخطب لا ينبغي الناس أن يقولوا آمين، إذا قال يقولها في نفسه طبعا، لكن لا ينبغي الجهر بآمين. ولكن بعض الناس من يوصل للدعوة الأمير كيوضع يده كيوقف، يعني ما كيبقاش يقول آمين، يدعو على أنه كاره، يعني أن هذه المسألة يعني الناس مكرهين عليها. يعني خير خيار أئمتكم الذين تحبونهم يحبونكم وتدعون لهم يدعون لكم، قصدك شيء عن طيب خاطر. كما يقول عبد الله بن عباس: إنه ليبلغني عدل الأمير فأدعو له عن ظهر الغيب وأنا لا أعرفه. كيبلغني العدل ديال الأمير أنا كندعي له، إذا كان عادل كلش الناس غادي يحبوه، كلش الناس غادي يدعو له. ولكن إذا كان ظالما، في العراق أنا كنسمع الخطاب يعني قبيل طاح بصدام بأسبوع أو أسبوعين، والإمام يخطب المجاهد العظيم صدام حسين، وفين المجاهد العظيم؟ يعني سبحان الله، يعني المجاهد العظيم فين هذا الكلام، هذا المجاهد العظيم؟ وبعد مشى كل شيء، اختفى كل شيء، لا صدام ولا الإمام ولا المسجد ولا كل شيء مشى بين عشية وضحاها. فسبحان الله، يعني فخص يعني الأمور تكون في نصابها. خيار أئمتكم وشرارهم الذين تلعنونهم يلعنونكم وتبغضونهم يبغضونكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه موعظة من الله سبحانه بهذه الآيات الجامعة، هي موعظة، والموعظة لابد أن يكون فيها تأثير، لابد أن يكون فيه دعوة إلى الخير ونهي عن الشر. هذه الموعظة. وعظنا الرسول صلى الله عليه وسلم موعظة عرباض بن سارية، حديث العرباض: واجلس منها القلوب وذرفت منها العيون، كأنها موعظة مودع. فقلنا أوصينا، قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إلى آخر الحديث. وعظم صلى الله عليه وسلم حتى بكت عيونهم ووجلت قلوبهم. هذه موعظة، موعظة بغي يتأثر الإنسان، لأن فيها دعوة إلى الخير ونهي عن الشر. يعظكم لعلكم تذكرون، لعلكم تذكرون، أن يتذكر الإنسان. والمؤمن في حاجة إلى التذكرة، في حاجة إلى الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إنما أنت مذكر. ومن لم يتذكر بالقرآن فلا يمكن أن يتذكر بشيء أبدا. من لم يتذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن. فأعظم ذكرى هي هذا الكتاب العظيم نور الله سبحانه الذي بين أيدينا، فعلينا أن نرجع إليه وأن نتمسك به وأن ندرسه حتى تنزل علينا سكينة الله ورحمته. فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.